السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني وأخواتي طلبة وطالبات الصف الثالث والرابع بمعهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، مادة التاريخ الإسلامي. نتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس الثاني، وهو أيضا من الدروس المشتركة بين الصف الثاني والثالث، في أهم خصائص التاريخ الإسلامي. من أهم الخصائص التي يتميز بها التاريخ الإسلامي الإسناد. ومعلوم بأن كتابة التاريخ ونقله نقله المحدثون بطريقة الإسناد، والإسناد معناه سلسلة الرواة أو سلسلة الرجال الذين ينقلون الخبر فلان عن فلان عن فلان. وهذا الإسناد من خصائص هذه الأمة، كما قال الإمام عبد الله بن مبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهو يعتبر خصيصة من خصائص التاريخ الإسلامي، بل هو من أهم خصائص التاريخ الإسلامي. وعلى الرغم أننا نقول بأن الإسناد من أهم خصائص التاريخ الإسلامي، إلا أنه قد نقل إلينا بالأسانيد الغث والسمين من التاريخ، لأن هناك بعض يعني الرواة نقلوا كل ما وقع تحت أيديه، لكن بقي الإسناد يعني بميزته وانفراده وانفراد التاريخ الإسلامي بها بخاصية الإسناد، فضلا عن سائر علوم الإسلام كلها. طبعا الإسناد أصله علم الحديث، لكن لأن التاريخ جزء من علم الحديث، فلذلك كان التاريخ يأتي بالإسناد. ولأن سلفنا الصالح كانوا يعرفون الغث من السمين من النظرة الأولى للإسناد، وهذا لازال إلى يومنا هذا عندنا من العلماء حفظهم الله تبارك تعالى، علماء الحديث الذين يعرفون الغث من السمين ويعرفون الصحيح من الضعيف من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ومنهم وأشهرهم عندنا في مصر فضيلة الشيخ العلامة محدث الديار المصرية أبو إسحاق الحويني حفظه الله تبارك تعالى ورعاه، ويعني هو صاحب أو هو المشرف على هذا المعهد المبارك. فكثيرهم بفضل الله تبارك تعالى الذين يهتمون بعلم الحديث، ويعني يميزون صحيح الأحاديث من ثقيمها، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة يعني بين العلماء، وإن كان عدد العلماء الذين يعملون في هذا المجال قلة، لكن بفضل الله تبارك تعالى يعني العدد الموجود منهم يكفي بفضل الله حاجة الأمة. وقديما قالوا يعني: من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك، وقيل: من أسند فقد برئ، من أسند فقد برئ. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك تعالى قوله: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. ويروى بلفظ آخر: ثلاثة أمور ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي، لأن الغالب عليها المراسيل، يعني أن إسناد هذه الأخبار لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في الغالب يعني هي متصلة إلى من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، أو موقوفة على التابعين، أو مقطوعة، وإن رفع بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من الأحاديث ويتكلم في علماء الحديث. وبرغم أن الكثرة الكاثرة من الآثار التاريخية لم يصح لها أسانيد، إما لضعفها أو شذوذها أو نكارتها أو انقطاعها أو فيها إبهام أو فيها إرسال أو إعضال، إلا أنها بمجموع الطرق إلى منتهاها من أهل التاريخ من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، ممن كانت لهم قدم راسخة في معرفة تأويل كتاب الله رواية ودراية، ومن خلال معرفة السنة والحوادث والروايات، ومن خلال معرفة الوجوه والنظائر وأساليب اللغة العربية وأسباب النزول وسلامة الفطرة والطوية، والبعد عن البدع والأهواء، والعلم والعمل بالسنن والآثار، فضلا عن رواياتهم لكتب التفسير والأجزاء الحديثية والنسخ الأثرية والمجالس الإملائية التي تسمى بالأمالي، وهي أهم من التاريخ، مع البعد الشاسع بين بلدان من روى تلك المرويات الكثيرة، والتي بلغت بفضل الله عشرات الألوف من الروايات، مما يستحيل معها تواطؤهم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الكذب على غيرهم من عباد الله باختلاف أحداث وروايات لم تقع زيادة كانت أو نقصان. أما باقي خصائص التاريخ الإسلامي، منها أن تاريخنا موصول بالرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأيضا تاريخنا منضبط دقيق. ورابعا تاريخنا مليء بالحيوية والتجديد. وخامسا تاريخنا مليء بالتفاصيل المهمة الرائعة. وأيضا تاريخنا يملأنا فخرا بماضينا وواقعي تاريخنا يملأنا فخرا بماضينا ويحمل بين ثنايا صفحاته البشرى لمستقبلنا. فيعني هذه أهم خصائص التاريخ الإسلامي. الذين ينقلون لنا التاريخ يسميهم البعض بالإخباريين أو الإخباريون أو يسموا بالمؤرخين. صار أصحاب التاريخ يعرفون بالإخباريين لأنهم يرون وينقلون الأخبار، كما أطلق على المحدث يعني من ينقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم محدث، فينقل عن الذي يروي الأخبار أو التاريخ إخباري. أما المواد المتعلقة بالتاريخ كثيرة جدا حتى تكاد تشم رائحة التاريخ في كل علم وفن. ومنها يعني على سبيل المثال للحصر الأنساب. الأنساب متعلقة بالتاريخ، والأنساب هي معرفة سلسلة نسب الفرد أو القبيلة بمعرفة الآباء والأجداد، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، وهي من جهة الأب ألصق وأنسب يعني. وقد ألف فيها كتاب مثلا على سبيل الأمثال، كتاب الأنساب للسمعاني. كذلك من العلوم المرتبطة بالتاريخ المغازي، وهي معرفة غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من حيث التاريخ ومن حيث الزمان الذي استغرقته والمكان الذي وقعت فيه والبلاد التي مروا بها أو تأثرت بمرورهم منها، وأعداد وأسماء من شارك في هذه الغزوات وأسباب ونتائج هذه الغزوات. ومنها قد ألف في ذلك كتاب المغازي لابن إسحاق. وأيضا من العلوم التي فيها رائحة التاريخ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذلك من نسب ومولد وإرهاصات البعثة وبدء ووحي وأزواج وذرية وشمائل ودلائل النبوة وسائر صفاته الخلقية والخلقية إلى غير ذلك. وقد صنف بذلك كتابا مسندا، الإمام ابن حبان ألف كتاب السيرة كتابا مسندا. كذلك من العلوم التي تشم فيها رائحة التاريخ ويرتبط أو ترتبط بالتاريخ ارتباطا وثيقا كتب التراجم والطبقات، وهو فن أيضا يعني يتفق ويفترق مع سابقه وله خصائص تميزه عن غيره. لذلك كان منها كتاب الطبقات الكبرى للإمام ابن سعد. كذلك أيضا من العلوم الفتوح، وهو ما يتعلق بالبلاد التي افتتحها المسلمون سلما وحربا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، وقد صنف في ذلك كتب منها فتوح الشام للإمام البلاذاري. وأيضا من العلوم التي لها صلة بالتاريخ الفتن، وهي ما يتعلق بالفتن والحوادث التي حدثت في عصر الصحابة ومن بعدهم، كفتنة الردة والجمل وصفين والحرة وحروراء وغيرها. وقد ألف فيها العلماء مؤلفات، منها مصنفات أبي مخنف لوط ابن يحيى وهو ضعيف، وكتاب الفتن لنعيم بن حماد وغيره من العلماء. كذلك من الأمور التي ينبغي يعني معرفته أن لها صلة بالتاريخ الحروب وما يتعلق بالحروب، سواء كانت حروب سابقة أو لاحقة كحرب داحس وغبراء وحرب البسوس في الجاهلية وغيرها مما حدث في الإسلام. وأيضا التقاويم والمواليد والوفيات والأحداث الكونية كالزلازل والبراكين والخسوف، كل هذه لها مواقع في التاريخ. إذن علوم التاريخ علوم غير محصورة. أنا أردت أن أنبه لهذا بأن علوم التاريخ علوم غير محصورة ولا مقصورة، فلم تقتصر كتب التاريخ على ما سبق، بل تعدته أيضا إلى علوم أخرى كعلوم التفسير. وهذا يدلنا أيضا على أن ارتباط التاريخ بالقرآن الكريم، ارتباط التاريخ بالقرآن الكريم. فلو نظرنا إلى كتب التاريخ وخاصة كتاب تاريخ الطبري تجد فيه كثير من تفسير، لأنه عندما يتكلم عن الكون وبدء الخلق وبدء الزمان تجد يذكر الآيات وبالتالي يذكر تفسير هذه الآيات. فكان ارتباط التاريخ بالتفسير ارتباطا كبيرا. وكذلك الحديث، فهو كما تكلمنا سابقا عن التفسير يحتاج في التفسير للحديث ليفسر به القرآن الذي ذكره يعني أثناء كلامه عن الكون وبدء الخلق وبدء الزمان وبعثة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن التاريخ أكثر شمولا من غيره، فالتاريخ وعاء واسع يدخل فيه التفسير والحديث والفقه واللغة والأدب والنحو والأشعار والخطب والعهود والمواثيق وأخبار الخلفاء والأمراء والمواسم. فتجد في كتب التاريخ يعني كل هذه الصنوف من أصناف العلوم. أما عن يعني موقعنا وترتيبنا بين الأمم، فنقول نحن بحمد الله آخر الأمم، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكما قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، قال يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للسبت وبعد غد للنصارى. فنحن الآخرون من حيث تعداد الأمم السابقة التي سبقتنا، الأولون من حيث دخولنا إلى الجنة بإذن الله تبارك تعالى. فقد عرفنا كل من سبقنا من الأمم وعرفنا تاريخ هؤلاء، ونحن شهود عليهم يوم القيامة كما قال الله تبارك تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولن نكون شهداء على هؤلاء إلا بمعرفة تاريخهم ومعرفة أحوالهم ودراسة معتقداتهم وما هم عليه. فالصابئة الذين يعبدون النجوم والكواكب والذين هم من أقدم الأديان الموجودة على وجه الأرض، حيث أنهم أقدم من إبراهيم عليه السلام، لذلك إبراهيم عليه السلام في قصته في القرآن الكريم فلما نظر فقال الله تبارك تعالى عنه فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فنظر إلى إبراهيم يعني كأنه كان مقلدا أو يحاول أن يعني يتعرف على ربي تبارك تعالى. المقصد بأن هؤلاء كانت ديانتهم أقدم من ديانة إبراهيم عليه السلام، وهم لا يؤمنون إلا بأربعة أنبياء فقط، شيث وهو في مقام آدم عندهم، وإدريس ونوح ويحيى بن زكريا، مع أنهم عاصروا جميع الأنبياء لكنهم الآن هم أقل الناس عددا في الدنيا. ولا زال المنصفون من المستشرقين يعتبرون أمتنا بتاريخها المشرق السبب الرئيس في إخراج العالم كله من الظلمات إلى النور بالعلم والعلوم التي اقتبسوها منا، وخاصة علوم الآلة والتوثيق لهذه العلوم. ومع هذا فهم حريصون على ألا يعطونا من هذا العلم الذي احتكروه في خزاناتهم إلا فتاتا يسيرة، ويحرصون على صرفنا عن العلم الذي ينفعنا إلى علم لا ينفعنا إن لم يكن فيه ضرر لنا. أما علماء أمتنا الذين ينتفعون يعني ينتفع بهم، فأغلبهم قد استحوذ عليهم الغرب بشتى الطرق. نحن نرى ونسمع يعني هجرة العقول المسلمة إلى بلاد الكفر، فتراهم يفتحون لهم الأبواب من زواج وإعطاء جنسية ومناصب وأموال وأشياء حرموا منها في حياتهم هنا في بلاد المسلمين، فيفتح لهم هؤلاء هذه الأبواب فيذهبوا إليهم ويعيشوا في يعني أكنافهم ويعطوهم ما عندهم من العلم. وليس أدل على ذلك من يعني كم العلماء، لا أقول مثلا للمصريين فقط بل العلماء العرب والمسلمين الذين استحوذ عليهم الغرب وأخذهم الغرب وأعطاهم جنسيات وأعطاهم أموال وأغدق عليهم العطايا حتى صاروا ينسبون إلى الغرب أكثر من نسبتهم إلى أهل الإسلام. فيعني ومع ذلك نقول أن هذا فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن فيها عباقرة وفيها من أهل النبوغ، وهذا أيضا من وجوه خيريتنا. ومن وجوه الخيرية أيضا أن الله جل وعلا قص علينا أخبار الأمم السابقة أو قص علينا طرفا من أخبارهم وشيئا من صفاتهم، وذكر لنا يعني كيف كانت أحوالهم وكيف كانوا يعني يقبلون أو يستقبلون الوحي من الله تبارك وتعالى. فمنهم من كان يرده ردا، ومنهم من كان يعني يراوغ في قبوله، ومنهم من كان يعني يعصي وإلى آخر ذلك، يعني من تاريخهم الأسود المظلم، وهو ما ترتب عليه عقوبة من الله جل وعلا حلت بهم في دينهم وفي دنياهم، كما قال الله جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فالصاعقة هنا جاءت عقوبة من الله جل وعلا. وذكر لنا في القرآن الكريم من تاريخ هؤلاء أنهم يرفضون رزق الله تبارك وتعالى ويقتلون الأنبياء والرسل الذين يسوسونهم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فقال سبحانه وتعالى واصفا هذا الحال منهم ومؤرخا لمخازي بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فذكر الله جل وعلا أنهم رفضوا رزق الله تبارك وتعالى، بل أشنع من ذلك أنهم تعدوا على ذات الله تبارك وتعالى ووصفوه بما لا يليق به جل وعلا ظلما وعدوانا منهم، فحل بهم ما حل من العقوبات، كما قال الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقال الله جل وعلا أيضا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وذكر أيضا حال يعني النصارى مع المسيح، كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقال النصارى ونقل لنا القول الشنيع من أقوال النصارى بقولهم: إن الله ثالث ثلاثة. فيعني هذا القول العظيم، الفرية العظيمة، وقولهم أيضا يعني في استحلالهم الربا وأكلهم السحت، كما قال الله جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. أما تعديهم على حدود الله جل وعلا وتحايلهم على شريعة الله جل وعلا وتعاونهم على الإثم والعدوان وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما نزل بهم من مسخ وعذاب، كما قال الله جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فكانوا قردة عقوبة من الله تبارك وتعالى. وقد دلنا ربنا تبارك وتعالى بقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فقد لعنهم الله تبارك وتعالى بفعلهم هذا ومسخهم قردة وخنازير، وبين لنا سبب ذلك أنهم ضلوا وعبدوا غير الله تبارك وتعالى الذي أمروا بعبادته، ووصفهم الله جل وعلا بالظلم والإعراض عن كتاب الله الذي أنزله إليهم، وأن مثلهم كمثل الكلاب والحمير. وهذه هي أخص يعني الصفات وأحقر الحيوانات التي خلقها الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. انظر وتأمل في قول الله جل وعلا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ويعني هذه إشارة من الله تبارك تعالى أن يذكر هذا التاريخ للناس وأن يعرف هذا التاريخ للناس، وكيف أن الله جل وعلا عاقب هؤلاء على عنادهم وعلى كفرهم وعلى تركهم أمر الله تبارك وتعالى. ووصفهم الله جل وعلا أيضا يعني لما أعرضوا عن شريعته وأعرضوا عن دينه وعن كتابه وتركهم التحاكم إلى كتابه الذي أنزله على نبيه موسى، قال الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا حال ومثال لعلماء وأحبار ورهبان وأخيار بني إسرائيل، أنهم كانوا يشركون بالله جل وعلا ويحلون الحرام ويحرمون الحلال، وكانوا يسعون لإطفاء نور الله في الأرض ويأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا عياذا بالله. فقال الله جل وعلا عنهم: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وذكر لنا كيف كانوا يحاربون أعداءهم وينازلون خصومهم، كما قال الله جل وعلا لحاكيا عن بني إسرائيل: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. لذلك تعلم الأنصار هذا الدرس واستفادوه من قصص هذه الأمة لما أشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحرب قد اقتربت. قالوا يا رسول الله كأنك تعنينا، يا رسول الله امضي على بركة الله، فوالله لئن خط بنا البحر لخضناه معك. يا رسول الله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فيعني أمثال هؤلاء يعني ضرب الله جل وعلا بهم المثل، بل إن أنبياءهم ملوا منهم وكرهوا صحبتهم، ويعني طلب موسى عليه السلام من ربه تبارك وتعالى أن يفارق هؤلاء، فقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني لأنه كره فعل هؤلاء. أما إذا نظرنا إلى تاريخنا وأخبار والأخبار التي يعني عندهم عنا، فنجد أنها أخبار ملؤها النور وملؤها الهدى، وبين الله جل وعلا صورتنا لهم كما قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصفهم الله جل وعلا بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وهم لربهم وإلههم أشد حبا لله جل وعلا، لذلك وصفهم بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله. أما عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعتهم إياه، قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم إن الله غفور رحيم. فانظر كيف يعني ذكر الله جل وعلا حال بني إسرائيل مع أنبيائهم، وكيف ذكر الله تبارك وتعالى حال الصحابة حال الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فرق شاسع وبون كبير. أظهر الله جل وعلا حبهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وحرصهم عليه، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وذكر لنا ربنا تبارك وتعالى حب هؤلاء يعني لقتال أعدائهم واستعدادهم لأن يضحوا بكل غال ونفيس، يعني قصة النفر الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجدون يعني ما يخرجون به في الغزو معه، فقال الله جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولو أردنا أن نستعرض هذا التاريخ المشرق من القرآن الكريم وأن نقارنه بتاريخ هؤلاء بالتاريخ المظلم لبني إسرائيل من خلال نصوص الكتاب والسنة لطال بنا المقام وتراكمت في ذلك الصفحات، لكن هذا القدر فيه الكفاية، وإن فيه ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أنا أردت بهذا التذكرة والبيان والإيضاح. أما عن الضوابط يعني ضوابط المؤرخ لضبط التاريخ، فبالرغم من شهرة المقولة التي ذكرت عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك تعالى بقوله: ثلاثة أمور ليس لها تاريخ أو ليست لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، فإن ابن خلدون في مقدمة تاريخه يعني يقول: اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم والملوك في دولهم وسياستهم حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا، فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت يفيضان بصاحبهما إلى الحق وينكبان به عن المزلات والمغالط، لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم يعني تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني، ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب، فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق. فيعني هذا الكلام يعني ليس صحيحا على إطلاقه، فإن صح النقل لم يحتج إلى هذا يعني إلى الترجيح العقلي، لأنه يؤمن مع صحة النقل زلة القدم ويؤمن أيضا معه التعسف، لكن إن رويت من طريق غير صحيح ولم يصح النقل لا ينفع عند ذلك يعني لا ترجيح ولا رجحة عقل، لأن سلفنا الصالح اعتنوا بالرواية اعتناء كبيرا، فيعني جاءوا بالأسانيد، لأن الأصل أن الروايات عندهم كانت بالأسانيد وليست بالعقل الذي أراده ابن خلدون. قال: وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سمينا، ولم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوع على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار، فضلوا عن الحق وتاهوا في ميداء الوهم والغلط. وقوله هنا يعني ما قلناه أيضا في المرة الماضية أو في الفقرة السابقة: وعلة الأخبار رواتها، فإن أسقط يعني من الإسناد راو أو يعني إذا أسقط الإسناد كله فلم نحتاج إلى إعمال العقل ولا يعني نقبله أصلا، لأن الأصل عندنا ثبت العرش ثم انقش، فلا حاجة للنقش من غير رواية ثابتة. وكلام ابن خلدون في هذا كثير، ويعني تعرض ابن خلدون يعني لكلام كثير في مسألة التاريخ في مقدمة ابن خلدون حتى يبين لنا الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤرخين، وكلام ابن خلدون فيها يعني في الأعم الأغلب صحيح، لكن عنده بعض الأشياء التي تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى إعادة نظر. وكان من كلامه أيضا: وما استكبر القدماء علم التاريخ إلا لذلك، حتى انتحله الطبري والبخاري وابن إسحاق من قبلهما وأمثالهم من علماء الأمة. فنقول بأن الذين انشغلوا بتدوين التاريخ أرادوا أن يضبطوه بضوابط العقل والنقل، ولكن الذين استشهد بهم ابن خلدون ما ضبطوا ما دونوه من تاريخ إلا بضوابط النقل والرواية، ليس إلا، لأن ضوابط النقل لا تتعارض مع ضوابط العقل، ضوابط النقل لا تتعارض مع ضوابط العقل، لأن الطبري والناس عيال على تاريخه كما ذكرنا، ومن شيوخه بل من أعظم شيوخ البخاري كما بيناه، يعني ما نقلوا التاريخ إلا رواية، ونقلوه نقلا مسندا يعني مضبوطا بضوابط المحدثين، وإن كان هناك بعض التساهل في اليسير في مثلا يعني ضبط الراوي أو حفظه أو كذا، إلا أن هذا من الأمور اليسيرة التي لا تضر في نقل الأخبار. يعني خلاصة الكلام أن التاريخ ينقل بالرواية المضبوطة بضوابط النقل من عدالة وتثبت واتصال كما فعل العلماء. يعني تعرفون ودرستم قبل ذلك يعني معنى الإسناد أو شروط صحة الإسناد، وهو نقل العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. طيب، العلماء الذين يعني تصدوا لعلم التاريخ، من العلماء الكبار الذين تصدوا لعلم التاريخ الإمام ابن جرير الطبري، والإمام محمد ابن إسماعيل البخاري، والإمام محمد ابن إسحاق، وهؤلاء يعني من أعظم من اهتموا بهذا العلم، ومن أعظم الدلالات على أهمية هذا العلم الذي تصدى له هؤلاء الفحول الكبار، يعني وأنه قرب يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. قال محمد أبو الفضل إبراهيم في مقدمة على تاريخ الطبري: ووجد العلماء للتاريخ منابع رافدة ومناهل متنوعة ومصادر كثيرة، وأحسوا أن لعلم التاريخ أثروا في بناء الأمم وفهم الثقافات وإرساء العلوم على قواعد ثابتة، ولم يرى فضلاؤهم بأسا في تدوين أسفار التاريخ، وقصدوا بذلك وجه الله ورضوانه، واستمدوا العون منه على إتمامه كما قال الطبري في مقدمته: وإلى الله عز وجل أنا راغب في العون على ما أقصده وأنويه، والتوفيق لما ألتمسه وأبغيه، فإنه ولي الحول والقوة، صلى الله على محمد وعلى نبيه وسلم تسليما. هذا من كلام الحافظ الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك تعالى رحمة واسعة. طيب، أول مصنف في التاريخ عند المسلمين، تقدم أن أول من عرف عنه وضع مصنف في التاريخ كان ابن شرية الجرهمي اليماني، وكان ذلك سنة 60 في خلافة معاوية أو بأمر من معاوية، وكان له كتاب يسمى الملوك وأخبار الماضين. ثم بعد ذلك أبو عبد الله وعروة ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي القرشي، ومولده سنة 22 وتوفي سنة 94، وهو ثقة فقيه مشهور، وجل رواياته عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا دليل على اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بالتاريخ، ولعل عائشة كانت أعرف عن غيرها لكثرة ملازمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها، فقد سبقت غيرها كما ذكرنا قبل ذلك في الطب والعلوم، وذلك لأنها كانت يعني تسمع الوفود التي تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتشرح له صلى الله عليه وسلم وتذكر له، فكانت تتعلم منهم، فكانت تعرف الحكايات والأخبار من قصصهم، فضلا عن العلم الذي علمها لها أبوها الصديق وكان أبو بكر الصديق معروف بأنه نسابة، وكان نسابة قريش. وطبعا كما ذكرت لحضراتكم قبل قليل أن علم النسب مرتبط بعلم التاريخ، بل هو من صلب علم التاريخ كما تكلمنا قبل قليل. كذلك من أوائل الذين ألفوا في التاريخ أبو سعيد، وقيل أبو عبد الله، أبان ابن عثمان بن عفان القرشي الأموي، ومنهم أيضا أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن، واسمه يسار الأنصاري، وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما عن السنة التي وضع فيها أول مصنف في التاريخ، هذا ما نذكره إن شاء الله تبارك تعالى في المجلس القادم. أسأل الله تبارك تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلنا. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.